بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الفضلاء في هذا المجلس من مجالس تفسير سورة الأنعام، والتي وقف تفسيرها في اللقاء الأخير عند قول الله سبحانه وتعالى في الآية 73: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وسوف نستكمل بإذن الله تعالى في هذا المجلس الحديث عن آيات هذه السورة العظيمة، سورة الأنعام، وهي سورة كما تقدم معكم في المجالس السابقة سورة مكية كلها. وقد نزلت هذه السورة العظيمة التي تعتبر أول سورة مكية، أو أطول أول سورة مكية في السبع الطوال، فإنها تأتي سورة الفاتحة وهي سورة مكية، ولكن كثيرا من العلماء لا يعدونها سورة من السور المكية باعتبار أنها يعني قصيرة الآيات، فيعدون البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام، فتأتي الأنعام فإذا بها أول سورة مكية طويلة 165 آية، وهذه السورة نزلت جملة واحدة، وسوف يأتي الحديث عنها. لكن قبل أن نشرع في بيان وتفسير الآيات التي معنا في هذا المجلس، نحب أن نستمع إليها بصوت الأخ سلمان، فليتفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
حسبك، بارك الله فيك. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سورة الأنعام أيها الإخوة، كما قلنا، سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثالثة من مراحل العهد المكي، وهي مرحلة المحاجة والمجادلة. وسورة الأنعام تعتبر في هذا الباب بالذات، في تقرير التوحيد والمحاجة والمجادلة للمعارضين المعاندين، وهي أوسع سورة في القرآن الكريم بهذا الموضوع، في المجادلة المشركين والرد على المشركين الذين يشركون مع الله آلهة أخرى. وقد نزلت كما قلنا دفعة واحدة، ولعل والله أعلم من 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 حكم تنزيلها دفعة واحدة أنها مليئة بالأدلة والحجج، والأدلة والحجج تأتي دفعة واحدة حتى يكون النبي متسلحا بها كلها. وقد خص الله هذه السورة فأنزلها وأنزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام كما ورد في عدة أحاديث، ويشيعه في أثناء نزوله بها 70,000 ملك. وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ولا شك أن هذه من فضائل هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. وسميت سورة الأنعام بهذا الاسم لأنه ورد فيها الحديث عن تحريم الكثير أو الكثير من الأنعام التي وردت في الآيات من 140 و 142 و 43، ورد فيها تفصيل لتعامل المشركين مع الأنعام وكيف أنعكس الشرك الذي يعني يعتقدونه على تعاملهم مع المطعومات والمشروبات وتحريمهم لما أحله الله سبحانه وتعالى وذبحهم لغير الله ونحو ذلك من التعاملات التي تظهر في تعاملات الناس اليومية، وهي الذبح لغير الله ونحو ذلك. وتذكرون في سورة المائدة جاء الحديث كثيرا عن التحريم والتحليل، الحلال والحرام، فأيضا في سورة الأنعام ورد شيء من ذلك، وورد فيها تفصيل لبعض ما أجمل في سورة المائدة وتقدم. هذا أمر مهم جدا، وهو أن نعرف ما هو موضوع سورة الأنعام، وهو أنه في تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والاستدلال لذلك والرد على المنكرين لذلك. تأتي هذه القصة وهي طرف من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. خص الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالذكر هنا لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكاد يجتمع عليه الجميع، فالمشركون وهم مشركو مكة يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنهم على دينه، مع أنهم قد حرفوا وبدلوا، إلا أن شيوخ قريش وهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب وأجداده وأبنائه كلهم كانوا هم سادة قريش، وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرفهم، كانوا كلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهم ينتسبون إليه ويعرفون مكانته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بنى الكعبة هو وابنه إسماعيل. وأيضا اليهود يؤمنون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه جد موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا النصارى يؤمنون بإبراهيم لأنه جد عيسى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام شخصية يعني يجمع عليها كل الأصحاب الأديان ويعرفون له مكانته وقدره، ولذلك جاء ذكره في هذه المجادلة والمحاججة ليكون مقنعا وحجة للجميع. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا مشهدا من مشاهد مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه المشركين الذين يعبدون الأصنام، وكان على رأسهم والده آزر. فالله يقول هنا واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه آزر. آزر هو اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وربما يقرأ بعضكم في بعض كتب التفسير خلافا في هل آزر هو اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن كتب الأنساب عندما تقرؤون في كتب الأنساب تجدون أن اسم والد إبراهيم يقولون هو إبراهيم ابن تارح، ابن تارح، ولا يذكرون آزر. ولذلك يقول المفسرون لأن أهل الأنساب يجمعون، وهذا إجماع غير صحيح، يجمعون على أن اسم والد إبراهيم تارح، ولذلك فآزر هو عمه وليس والده، ونحن في غنى عن هذا كله. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر فسماه آزر. وأيضا ورد في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إبراهيم لأبيه يوم القيامة، قال يقول إبراهيم لأبيه آزر يا آزر، وحديث واضح أن آزر هو اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله ولا مانع أن يكون والد إبراهيم اسمه آزر ولقبه تارح، أو أن يكون له أكثر من اسم كما هو الحال في اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد واسمه أحمد. وأذكر مبحثا جيدا ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في آخر تحقيقه لكتاب المعرب للجواليقي، تكلم عن اسم آدر لأن ذكره الجواليقي من ضمن الأسماء الأعجمية التي في القرآن الكريم، فيقول آدر هو اسم أعجمي وذكر معناه وهو والد إبراهيم. فتكلم أحمد شاكر رحمه الله في آخر الكتاب عن تحقيق أن آزر هو اسم والد إبراهيم فعلا وليس اسم عمه كما يذكر كثير من المفسرين. يقول إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، يعني يعاتبه على عبادته للأصنام، والأصنام هي ما يصنع من التراب أو يصنع من الحجر أو من الشجر أو من التمر وعلى هيئة إنسان أو نحو ذلك ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد انتشرت هذه الجريمة وهي جريمة بكل ما تعنيها الكلمة من اتخاذ الأصنام معبودة من دون الله سبحانه وتعالى، انتشرت في الأمم السابقة للأسف، وأول من أظهرها في العرب كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي عندما سافر إلى الشام فوجد الناس يسجدون لهذه الأصنام، فسأل قال يعني أراد أن يجدد فأقبل بهذه الأصنام إلى مكة وأصبح الناس يسجدون لها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكعبة ما يزيد عن 300 صنم حتى كسرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها ويكسرها واحدا واحدا وهو يقول عليه الصلاة والسلام: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قصة مع هذه الأصنام عندما تركها، حتى كان يعاتب والده فيها ويعاتب قومه فيها ويقول: هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر كيف تسجدون لها وتعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية المطاف كما تعرفون في سورة الأنبياء تركهم حتى ذهبوا إلى احتفال لهم ثم أخذها فكسرها كلها وترك أكبر واحد فيها وعلق كما يقولون في بعض الروايات الإسرائيلية علق الفاس في يعني رقبة هذا الصنم الكبير، وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كان، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قوي الحجة في مجادلة المشركين من قومه، ولذلك عجزوا عن مجادلته فأقدموا على رميه في النار كما تعرفون في قصته عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات التي في سورة الأنعام فيها موقف من هذه المجادلة، فهو يقول: أتتخذ أصناما آلهة، وقدم ذكر الأصنام. أتتخذ أصناما، اتخذ في اللغة العربية تنصب مفعولين، يعني أتتخذ يا والدي أصناما مفعول به أول، آلهة مفعول به ثاني، يعني يقول: أين عقلك؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولاحظوا أنه هنا يخص والده بالنصيحة، وتذكرون في سورة مريم وهي قد نزلت قبل سورة الأنعام فيها حديث لطيف وحوار لطيف بين إبراهيم وبين والده، قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط، يا أبتي يا أبتي، كل بغاية الأدب. لكن الذي في سورة الأنعام في بعد أن يعني يأس إبراهيم عليه الصلاة والسلام من استجابة والده فكأن فيه شيء من الشدة كما تلاحظون: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقدم ذكر الضمير والده إني أراك يا والدي وقومك في ضلال مبين للإشارة إلى شدة عناية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوالده، لأنه هو الذي يهمه أمره أكثر من قومه. نعم، وهذا من بر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوالده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي وكذلك كما بصرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأننا نحن الذين نستحق العبادة وبصرناه بحقيقة الألوهية، أردنا أن نريه ملكوت السماوات والأرض. والملكوت هو الملك الواسع، الملكوت، وهذه قليلة في اللغة العربية، وزن فعلوت هذا قليل في اللغة العربية، الملكوت والجبروت والرهبوت والرغبوت، وهي يعني كلمات معدودة في اللغة العربية ربما 5 و6 و7، يعني ربما في هذا العدد في هذا الحدود. ولذلك يقولون في أمثلتهم: رغبوت خير من رهبوت، يعني الرهبة أو الرغبة أحلى أو أحسن من الرغب من الرهبة. والملكوت هنا يعني التاء إذا ألحقت المصدر فإنها تدل على العظمة، فيقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض للإشارة إلى عظمة ملك الله سبحانه وتعالى وليكون من الموقنين. يعني نحن أردنا أن نريه خلق السماوات والأرض. طبعا ذكر المفسرون كيف كانت هذه الرؤية، يعني كيف رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملكوت السماوات والأرض. هل معناها أن الله قد كشف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من يعني ملكه ومن عظمته في السماوات وفي الأرض ما لم يكشفه للناس العاديين الذين يرون السماوات والأرض كما نراها نحن اليوم؟ هناك من المفسرين من يقول ذلك بأنه كشف له السماوات السبع وكشف له الأراضين السبع حتى رأى الأرض السابعة ورأى السماء السابعة، لكن الأدلة على ذلك غير يعني ثابتة، ولكن معنى الآية واضح أن الله قد أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عظمته في ملكه ما وصل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة اليقين، وهذا معنى قوله وليكون من الموقنين. والموقن هو المصدق الذي لا يدخل الشك قلبه، لأن اليقين في اللغة العربية لها معنى جميل. يقولون في اللغة العربية يقن الماء إذا استقر في الأماكن المنخفضة، يعني إذا جاء مطر الآن ثم توقفت السماء عن المطر يعني يبقى الماء في بطون الأودية وفي الأحواض التي تكون في الحجارة والأماكن القاسية، فتقول العرب يقن الماء يعني استقر وثبت. فكذلك الموقن يصل الإيمان في قلبه إلى هذا المرتبة، فيستقر الإيمان في قلبه ويطمئن كما يطمئن الماء في بطون الأودية وفي الأماكن التي يعني تحفظ المياه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قد وصل إلى هذه المرتبة العالية وهي مرتبة اليقين، وهي التي يسعى المؤمن دائما للوصول إليها بكثرة دراسته وفهمه وتدبره لكلام الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى هذه المرتبة التي يطمئن فيها قلبه بالإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. ثم أخذ يذكر الله لنا كيف استطاع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يحتج على قومه، يحتج على فساد شركهم وكفرهم. قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر المؤرخون أنهم كانوا صابئة يعتقدون في الكواكب ويعبدون الكواكب، فيعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام، يعني مشكل دينهم مشكل. وهذه طبيعة الشرك في التاريخ، دائما لا تجد المشركين يعبدون شيء واحد، صنم واحد يخلصون له، لا ليس فيه. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد المشركين قريش فقال له كم إلها تعبد يا فلان؟ قال أعبد عشرة، تسعة في الأرض وواحد في السماء. فقال فمن لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. فهذه طبيعة الشرك، طبيعة الاضطراب والفوضى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا رأوا الشدة أخلصوا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو داعي الفطرة في نفس الإنسان، يتشبث بالخالق الذي يعلم أنه هو المنقذ وهو القادر، لكن إذا رجع إلى البر قال إذا هم يشركون. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر لنا قصة إبراهيم، كيف أن إبراهيم استطاع أن يقنع قومه أو على الأقل يلجمهم وهم يعبدون هذه الكواكب ويعتقدون فيها وأنها تنفع وتضر ومن دون الله، فأخذ يتدرج معهم. وهذا أسلوب رائع أيها الإخوة في محاججة الآخرين، التدرج والتنزل مع الخصم، أن تجر الخصم شيئا فشيئا حتى تقيم عليه الحجة. فهو عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الكلام وهذه المجادلة كما يذكر المفسرون بعد أن يعني بعث عليه الصلاة والسلام بالنبوة وعلمه ربه الحجج ورزقه اليقين وأراه الآيات. فقال الله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طبعا هذا الكلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على سبيل المجادلة، يريد أن يقيم عليهم الحجة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام موقن ومطمئن. ولذلك يقول الله في آخر السورة أو في آخر الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولم يقل على نفسه لأنه مؤمن ومصدق. فقوله هنا عندما رأى هذا الكوكب قال هذا ربي، يقوله من باب الحيلة على قومه. نعم، يعني عندما رأى الكوكب قال هذا ربي حتى يجذبهم إليه، يقولون والله إبراهيم يعني بدأ يتبع آلهتنا، وهذا يعني خطوة جيدة يرونها لهم. وكان المشركون يحرصون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيء من هذا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال هذا ربي، ويذكر بعض المفسرين يقول الكوكب الذي رآه أول مرة هو كوكب الزهرة، لكن طبعا هذا لا يهمنا أيها الإخوة. يعني الله سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ما يهمنا أن يكون هذا الكوكب هو عطارد ولا الزهرة، هذا لا يهمنا، المهم أنه رأى كوكب كان أصغر من القمر، فقال هذا ربي. ومعنى جن عليه الليل، وهذه فائدة لغوية، جن في اللغة العربية بمعنى أظلم، فلما جن عليه الليل يعني غطاه الليل بظلامه، لأن جن وكل مشتقاتها في اللغة العربية تدل على الستر والتغطية، الجن لأنهم لا يرون، الجنين في بطن أمه لأنه لا يرى، المجن الذي يتقي به المحارب في المعركة، المجن لأنه ترس، الترس يسمى أيضا لأنه يحمي الذي يتقي به، وكان مجني دون من كنت أتقي. المجنة التي هي المقبرة تسمى مجنة لأنها تجن من بها، المجنون سمي مجنونا لأنه غائب عن الفاقد، وهكذا. فمشتقات كلمة جنة كلها تدل على الستر وعلى الخفاء. فيقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل، أفل يعني غاب، قال لا أحب الآفل. هذه أول يعني الآن عندما قال هذا ربي لقومه، طبعا هو قال هذا بمشهد من قومه، لأن حتى يكون للمجادلة قيمة أنت لا تجادل نفسك، أنت تجادل قومك في مجمع. فهذا المشهد الأول لما رأى هذا القمر الذي يعبده كثير من قومه، أو هذا النجم الكوكب، قال هذا ربي. فلما غاب قال لا أحب الآفلين. لماذا؟ لأن ما دام هذا الكوكب يغيب هذا لا يستحق أن يكون إله، لأن الإله يجب أن يكون حاضر دائما. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولاحظوا هنا هذا القمر أو الكوكب غاب. طيب الخطوة الأولى الآن تراها زعزعت هذه الخطوة بعض النفوس والقناعات في نفوس قومه، فعلا كلامه صحيح. فلما رأى القمر بازغا يعني ظاهرا، يقال بزغ إذا ظهر، قال هذا ربي. الكوكب هذا غاب، خلونا نشوف القمر. فلما أفل أيضا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني يقول الآن الكوكب الذي قبله غاب والقمر أيضا غاب، والله هذه مشكلة. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لاحظوا هذا فيه تعريض بقومه أنهم على ضلال، ولم يقل لئن لم يهدني ربي لأكونن مثلكم أو مثل قومي ضالا، وإنما قال لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، لاحظوا هذه المجادلة وهذه إقامة الحجة ليست في خلال 10 دقائق أو ربع ساعة، وإنما أخذت وقت، وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن إقناع الناس بما تريد أن تقنعهم به يحتاج إلى وقت، وأن العجلة ليست مطلوبة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، ولم يقل هذه ربي، مع أن الشمس مؤنثة لكن التأنيث مجازي تنزيها لمقام الربوبية من التأنيث. قال هذا ربي هذا أكبر، وكأن هذا في إشارة إلى أن المسألة عندكم أيها المشركون مسألة حجم، كوكب صغير ثم القمر أكبر شوية ثم الشمس أكبر شوية. قال هذا أكبر. فلما أفلت، لاحظوا كيف عبر عنها عندما أثبت لها الربوبية بضمير المذكر، صح؟ قال هذا ربي هذا أكبر، ولم يقل هذه ربي هذه أكبر. فلما أفلت هذا يناسبها أصلا أنها ليست في مقام ألوهية، فلما أفلت عبر عنها بالمؤنث، فقال فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. الآن يعني طال الموضوع، الآن شفنا الكوكب وشفنا القمر والشمس راحت، يعني مثلا الآن لازم أن نكون صريحين شوي. قال يا قومي إني بريء مما تشركون، وهذا فيه إشارة إلى أنه قال ما قال في الآيات الماضية على سبيل المجادلة، وليس مشركا وليس معتقدا في هذه الكواكب أبدا عليه الصلاة والسلام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذه فيها تصريح لقومه بتوحيده لله سبحانه وتعالى. وجهت وجهي لمن؟ للذي هو أكبر، للذي يظهر؟ لا، قال للذي فطر السماوات والأرض. فطر السماوات والأرض أي خلقها على غير مثال سابق. وتلاحظون في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، ويقول فطر السماوات والأرض، وفطر الشيء بمعنى ابتدأه على غير مثال سابق. ويقول في آيات أخرى بديع السماوات والأرض أيضا، وبديع السماوات والأرض هو فاطرها وخالقها على غير مثال سابق. بعض المفسرين يقول بديع بلغة قريش وبلغة مضر والقبائل التي في وسط الجزيرة، وفاطر بلغة أهل اليمن، بمعنى بنفس المعنى بديع وفاطر. ولذلك يذكرون عن ابن عباس أنه كان يقول ما كنت أدري ما فاطر، يعني وش معناها الدقيق بالضبط، حتى جاءني رجلان من أهل اليمن يختصمان في بئر، يقول أحدهما أنا حفرتها، فقال الآخر أنا فطرتها. فطرتها يعني صحيح أنت حفرت كملت الحفر، لكن أنا أول من بدأ في حفر البئر فأنا أولى بها. ففطر بمعنى ابتدأ على غير مثال سابق. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف، الحنف في اللغة هو الميل، فالحنيف هنا المائل عن كل الآلهة التي تشرك أو يشرك بها مع الله سبحانه وتعالى إلى توحيده. فالحنيف هنا المائل عن الشرك إلى التوحيد. وما أنا من المشركين لتأكيد المقصود بالحنيف هنا. وحاجه قومه، يعني قومه هؤلاء لم يتركوه وإنما بدأوا يجادلونه. وهذه سورة الأنعام كلها يعني هذا زبدتها، مجادلة المشركين وتقرير التوحيد الألوهية والربوبية. وحاجه قومه، يعني واصلوا محاججته ولم يكتفوا بهذا. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني يقول هذا على وجه الاستنكار لهم، يقول كيف تحاججونني وتجادلونني في توحيدي وفي عبادتي لله سبحانه وتعالى وقد هداني الله سبحانه وتعالى بأدلة قاطعة واضحة وضحتها لكم وبينتها لكم، فأنتم تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع، وتعبدون كواكب لا تنظر ولا تنفع وتغيب وتأفل. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، لأنهم هددوه، وكل المشركين يصنعون ذلك حتى اليوم أيها الأخوة. نحن نتحدث عن المشركين وعن عبادة الأصنام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وفي عهد محمد، وقد يظن بعض الذين يسمعون اليوم أن الشرك قد ارتفع من الكرة الأرضية اليوم، ولكن الشرك ما زال في الكرة الأرضية، وكثير من الناس مشركون بالله، يعبدون الأصنام ويسجدون لها من دون الله. وتجدون اليوم في مع القنوات الفضائية اليوم هناك قنوات تدعو للشرك وتدعو للعبادة القبور والسجود للقبور والسجود للأصنام، تماما كما كان في عهد إبراهيم وفي عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحجج التي يحتج بها إبراهيم صالحة لكل زمان. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي لا أخاف ما تهددونني به من إضرار هذه الآلهة وأنها سوف تضرني وسوف تعاقبني، إلا أن إذا قدر الله علي شيئا فصادف أن ظننتم أنه بسبب عقوبة من الآلهة، فهذا بمشيئة الله وليس للعلاقة للآلهة فيه. قال وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وسع ربي كل شيء علما، إشارة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء. وقوله هنا أفلا تتذكرون فيه إشارة، أنا أحرص أيها الإخوة في حديثي أن أختصر حتى لا يدركنا الوقت، ولكن أريد أن أتوقف عند بعض الأشياء التي قد تكون إن شاء الله مفيدة لكم. في قوله هنا أفلا تتذكرون فيه إشارة يا إخوان إلى أن الفطرة تحتاج إلى إثارة فقط في نفس كل أحد، حتى المشرك الذي يشرك بالله يحتاج إلى تذكير فقط، لأن التذكير هو تذكير بشيء تعرفه وشيء مر عليك فيذكرك به. فالله يقول هنا إبراهيم يقول أفلا تتذكرون، بمعنى أنكم لا تحتاجون إلى يعني اليقين والتصديق بهذه الأدلة إلا إلى أن تتذكروا شيئا تعرفونه وهو التوحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني يقول أنتم الآن أولى بالخوف مني، أنتم تخوفونني بالآلهة وأنا أخوفكم بالله، أنتم تخوفونني بآلهة لم يقم دليل واحد على استحقاقها للعبادة، وأنا أخوفكم بإله قامت الأدلة كلها على استحقاقه للألوهية، فأينا أحق بالخوف وأينا أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، يعني هذول الفريقين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لاحظوا يا أخواني أنه يقول فأي الفريقين، فكان المتوقع أن يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو الذين أشركوا، لكنه سكت عن الفريق الثاني فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وترك الفريق الثاني لأسباب. أولا لأنه في ذكره للفريق الفائز قول أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الفريق الأول، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خلاص يفهم السامع أن الفريق الثاني ضال فليس بمهتدي وليس وخائف فليس بآمن. وهذه الآية قد لما نزلت وقرأها الصحابة كما في صحيح الصحيح قال عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وشقت هذه الآية على الصحابة فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ يعني الآن الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم فهموا منها معنى آخر، المعنى الآية أن الذين آمنوا ولبس إيمانهم أو خالط إيمانهم شيء من الظلم فليس له الأمن وليس بمهتدي. وقالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ يعني الظلم الواحد يظلم نفسه، يعني صغار المعاصي ونحوها. والآية تدل على ذلك، الآية في منطوقها لو أخذتها مفصولة عن سياقها لدلت على ذلك. كيف؟ الأصوليون يقولون أن النكرة إذا وردت في سياق النفي أو النهي فإنها تدل على العموم، فالله يقول هنا الذين آمنوا ولم، لم هنا للنفي صح، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكرة ووردت في سياق النفي لم، فتدل على العموم، والمقصود بظلم أي مطلق الظلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، طمأن الصحابة قال ليس الأمر كذلك، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، يقصد لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الله الشرك ظلما، فدل فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لهم الظلم في هذه الآية ليس هو الظلم مطلق الظلم وإنما الشرك. وأنا أقول أيها الإخوة لو تأملتم سياق الآيات لوجدتم أن الدلالة واضحة أن المقصود به الشرك، لأنه في سياق محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه في الشرك وفي التوحيد، فهو يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم، وقال قبلها ولا أخاف ما تشركون، ثم يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحديث كله عن الشرك عن الشرك عن الشرك، فناسب أن نفسر الظلم في هذه الآية الأخيرة بأنه المقصود به الشرك. فالله يقول أن الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون، أي هم أهل الهداية الحقيقية. وأعرض الله عن ذكر الصنف الثاني أو الفريق الثاني لهوانهم ولعدم وجود دليل لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا، أي ما تقدم من إقامة الحجة على هؤلاء المشركين، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هنا أيها الإخوة فوائد بقي لنا من هذا المجلس يعني دقائق. الفائدة الأولى أيها الإخوة، ضرورة المجادلة بالتي هي أحسن لإقناع المخالفين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جادل قومه هنا مجادلة متدرجة بالتي هي أحسن، وتنزل معهم غاية التنزل، وقال لهم لما رأى الكوكب الصغير هذا ربي، وهو لا يؤمن بذلك، ولكن من باب إقامة الحجة عليه. ثم لما رأى القمر قال مثل ذلك، ثم لما رأى الشمس قال مثل ذلك. وهنا ليس هناك مصادمة لهم، وإنما يعني أخذ لهم خطوة خطوة حتى أقام عليهم الحجة وأثبت لهم أن هذه الكواكب وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا تضر ولا تنفع. وقد نجح إبراهيم في زعزعة هذا الإيمان في نفوس قومه، وبدأ بعضهم فعلا يقتنع بما يقول إبراهيم. ولذلك لما جاء إبراهيم وكسر الأصنام في آخر المطاف قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ويقول بعضهم إنكم أنتم الضالون. فعلا يعني كلام إبراهيم كلام صحيح، وهذا في حد ذاته يعتبر مكسب للداعية الذي يريد أن يقنع المدعو بضلال شركه وما هو عليه من الكفر وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوالده، لأنه قد خصه بالدعوة في أكثر من موضع، واستغفر له لأنه وعده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل طيب إبراهيم استغفر لي أبا، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواب الحنيف. وهذه أيها الإخوة حكمة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأنبياء بأقاربهم المشركين المكذبين. فقد ابتلى نوحا بابنه أليس كذلك، وابتلاه أيضا بزوجته صح، ثم أيضا إبراهيم ابتلاه الله بوالده، ثم ابتلى الله محمد عليه الصلاة والسلام بعمه أبي لهب. وفي هذا إشارة أيها الإخوة قوية جدا إلى أن مسألة الدين أيها الإخوة مسألة لا علاقة للقرابة فيها، وأن القرابة الحقيقية هي قرابة الدين والعقيدة، وأن أباك أو أمك أو زوجتك أو ابنك إذا خالفك في العقيدة فلا قرابة بينك. هذه حقائق ينبغي أن نؤكد عليها أيها الإخوة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع بره بوالده إلا أنه فاصله في النهاية وتبرأ منه، تبرأ منه تماما. أيضا في هذه الإشارة أيها الإخوة إلى أن حجج الكافرين والمبطلين حجج باطلة وضعيفة، وأنها تحتاج فقط إلى شخص عنده قدرة على المجادلة بالتي هي أحسن. وهذا زماننا كما تلاحظون أيها الإخوة زمان انفتحت فيه المناظرات والمجادلات على الهواء مباشرة، وأصبح الجدل على أشده. وأنا أقول وأنصح إخوانا الذين يخرجون في مثل هذه المجادلات أن يستفيدوا من سورة الأنعام ومن الأساليب الحجج فيها، فالذين كتبوا في مناهج الجدل في القرآن الكريم اعتمدوا اعتماد كبير على سورة الأنعام، لأنه قد ورد فيها الكثير من الجدل والكثير من إقامة الحجة على المكذبين بأوضح برهان وأقرب يعني وسيلة. وجاء مثالنا الذي معنا هنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أوضح الأمثلة على نبي من الأنبياء جادل وحاجج عن دعوته وعن التوحيد بأوضح حجة وأقوى برهان. ويعني أختم بفائدة وهي أيها الإخوة ظواهر القرآن الكريم كما هي في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة هي التي ينبغي المصير إليها. فهناك من المفسرين من قال آزر هو عم إبراهيم، ثم أخذ يتكلف كيف أنه يطلق على عم الرجل والد كما في قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أنه ليس والد وإنما عمه، وقالوا أنه سمي والد الرجل عمه ونحو ذلك. لكن الآية واضحة وصريحة في أن آزر هو اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا ينتهي مجلسنا الأول، نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نكمل أيها الإخوة الكرام المجلس في تفسير سورة الأنعام. قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. لعلنا نبدأ من هذه الآية. تقرأ يا سلمان.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
حسبك بارك الله فيك يا أخ سلمان وفتح عليك. نكمل أيها الإخوة الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تأملوا معي أيها الإخوة الفضلاء كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وتكذيب المشركين ومجادلتهم ومحاججتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على أشدها، وتنزل عليه هذه الآيات العظيمة لكي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله. ويذكر الله له مثالا من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام: تعال يا محمد، هذا جدك إبراهيم قد وقع له كذا وكذا وكذا، جادله قومه في الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع واحتجاجه بكذا، وهذه حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وهي حجتك يا محمد أيضا وحجة كل من سار على نهجك. وأنا أقول أيها الإخوة هذا شرف عظيم للمسلم الذي يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، فهو يتبع كل هذه الصفوة التي ذكرها الله في هذه الآيات. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات 18 نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكاد تكون هذه الآيات هي أكثر الآيات التي ورد فيها سرد لأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم. أي الفريقين كما قال الله: أي الفريقين يحق بالأمن؟ الفريق الذي فيه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وموسى وهارون وزكريا ويحيى ويوسف ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أم الفريق الذي فيه النمرود وآزر وأبي بن خلف وأبو جهل وكذا؟ بس أنت حط صورتين متقابلتين واختر. انظر كم لهؤلاء من الشرف ومن الأخلاق ومن المزايا ومن الصفات، وانظر كم لهؤلاء، لا مقارنة. والله سبحانه وتعالى يعني عندما سرد هذه الأسماء العزيزة الجليلة، أسماء هؤلاء الصفوة، على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعها الصحابة رضي الله عنهم واستمعناها نحن حتى اليوم، كم تبعث من الطمأنينة في نفس المسلم ومن الإيمان واليقين في نفسه بأن هؤلاء هم قدوتهم, هؤلاء هم الصفوة من البشر. والبشر أيها الإخوة والبشرية في تاريخها الطويل جاءتها الرسل, لكن إذا مرت فترة دخلها الانحراف فظلت في بيداء الشرك. ولكن لا غرابة, لأن إبليس قد أخذ عهد وميثاق وأقسم بالله العظيم أنه لا يزال يجرف هذه البشرية ذرية آدم, لا يزال بهم يصدهم عن الدين ويزين لهم الشرك حتى يوم القيامة. ولذلك يتبعه كثير من الناس, وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك شوف يعني كيف استطاع إبليس أن يزين لهذه الملايين والمليارات من الناس الانحراف, وأنه لم يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى, بالرغم من أنه قد أرسل هذه الآلاف المؤلفة من صفوة خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما زالت الرسل نوح ومن قبله إدريس وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبلهم حتى محمد عليه الصلاة والسلام, يعني عدد كبير جدا من الأنبياء والرسل أتوا لكي يردوا الناس إلى الطريق السوي. تعال اليوم إلى الفلسفات الموجودة الآن في العالم الغربي وفي الفلسفة المعاصرة الآن, كيف يتحدثون عن الآلهة وينكرون الله سبحانه وتعالى وينكرون وجوده. ولذلك تجدون الآن بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن المخلوقات وعجائب الكون والبحار إلى آخره, لا يذكرون الله ولا يقولون ولا يعترفون بأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات, وإنما يقولون الطبيعة, الطبيعة هي التي جعلت هذه الحيوانات تفعل كذا وهذه الأشجار تفعل كذا وهذه الأجرام تفعل كذا, وينكرون هذه الأدلة الباهرة القاهرة التي بينها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى نرفع درجات من نشاء, هذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن الحجة, وإذا أتاك الله سبحانه وتعالى علما وأتاك حجة على في دينه فإنه قد رفعك درجة بهذا. ولذلك ثم الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما احتج بهذه الحجة الباهرة قال نرفع درجات من نشاء. فيكون نصيب كل واحد يتبع إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام من الرفعة بقدر نصيبه من الحجج والاستدلال والعلم, وهذا دافع قوي أيها الإخوة للتزود من العلم وللتفقه في كتاب الله وللتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فهي درجات يرتفع بها الإنسان عند الله وعند خلقه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص, فأنتم في جلوسكم في هذا المجلس أنتم تحصلون بإذن الله تعالى درجات من الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بقدر تعلمكم وحرصكم ونياتكم. إن ربك حكيم عليم, فقدم وصف نفسه بالحكمة على العلم للإشارة إلى أن هذه الحجج وهذه التي أقامها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من كمال حكمته سبحانه وتعالى ومن كمال علمه. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ما أكرم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظوا إبراهيم في القرآن الكريم يذكر الله قصص إبراهيم في مواضع, إثبات الألوهية وتقرير التوحيد. فهو شيخ الموحدين عليه الصلاة والسلام عندما كسر الأصنام, وعندما حاجج قومه في هذا الموضع, وعندما دعا والده إلى التوحيد في سورة مريم, وعندما أراد أن يطمئن في مواضع من سورة البقرة. نعم, وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي هو معنى الآيات التي في أول السورة, قال وليكون من الموقنين, التي أخذناها في المجلس السابق عندما قال وليكون من الموقنين, هي نفس المعنى وليطمئن قلبي. فإبراهيم كان أحرص ما يكون على تقرير التوحيد ودعوة قومه إليه والاحتجاج إليه, ولذلك رفع الله ذكره في الأنبياء وجعل كل الأنبياء الذين بعده من ذريته. ولا شك أن هذا فضل عظيم, فضل عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. وإذا أعطى الله سبحانه وتعالى فأعطاه العطاء الذي لا ينفذ. تعال دور لي واحد مثل إبراهيم حاز مثل هذا الشرف, ما فيه. كل ذريته أنبياء,
أولاده كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته. هذا شرف عظيم ومكانة سامية كبيرة. فموسى من أبنائه، ومحمد عليه الصلاة والسلام من أبنائه، وعيسى وسليمان وداود، وكل هؤلاء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسحاق. فلا شك أن هذا شرف لا ليس له يعني ليس له نظير. فيقول الله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. إسحاق هو ابنه من هاجر عليهم السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق. فإسحاق ابنه الثاني بعد إسماعيل، لأن إسماعيل كما تعلمون ولد قبل إسحاق من زوجته عفوا هاجر، وأما سارة فهي التي هي والدة إسحاق، نعم، وهي زوجته الأولى، لكنه تأخر حملها بإسحاق عن حمل هاجر بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إسماعيل إلى مكة مع والدته رزق الله سارة بإسحاق على كبر. ويذكر المفسرون أن إسحاق ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد زادت سنه عن 100، وقاربت سن سارة 90 سنة، فبشرتها الملائكة بإسحاق في القصة المعروفة في سورة الذاريات. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وخص هذين من أبنائه بالذكر، وقال: وكلا هدينا، أي أن الله قد خص هؤلاء الثلاثة إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب بهداية عظيمة. قال: كلا هدينا. ثم قال: ونوحا هدينا من قبل. فأراد أن يذكر فضل إبراهيم بأنه قد وهبه أبناء صالحين اللي هم إسحاق ويعقوب، وأيضا هو من نسل آباء صالحين وهم نوح. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية نوح. قال: ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته. من ذريته هنا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم؟ أحسنت، نعم، كلكم صح. يعني المفسرون ذكروا هذا وهذا. فإذا قلنا وكل ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، رجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو نوح. ومن ذريته داود وسليمان، عفوا داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. إن قلنا إبراهيم، إن قلنا ومن ذريته إبراهيم، يجي عندنا إشكال اللي هو في لوط وفي يونس. فلوط ليس من ذرية إبراهيم، وإنما هو ابن أخيه. لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي آمن بإبراهيم وهاجر معه من العراق إلى فلسطين. فالضمير هنا يكون على نوح أشمل. فإذا قلنا يعود الضمير على نوح في قوله ومن ذريته، أي ومن ذرية نوح داود وسليمان، كل هؤلاء فعلا من ذرية نوح، يونس ولوط. وإذا قلنا من ذرية إبراهيم، فيقولون يدخل ابن أخيه في ذريته تبعا، لأن عم الرجل صنو أبيه كما يقولون. وعلى كل حال، إن قلنا أنه هذا أو هذا فالكلام مستقيم، وإن كان بعضهم يرجح أنه إبراهيم، لأن الكلام كله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالسياق هو السياق عن إبراهيم. ولذلك يرجح بعض المفسرين أن المقصود ومن ذريته، أي ومن ذرية إبراهيم كذا فلان وفلان وفلان وفلان. طبعا أسماء هؤلاء الأنبياء معلومة لديكم. داود عليه الصلاة والسلام هو من أنبياء بني إسرائيل الكبار، وكان ملك النبي. وسليمان هو سليمان بن داود، وقد بلغ ملك بني إسرائيل في عهد سليمان وفي عهد داود أوجه، وقد أول ما بدأ ذكر داود عليه الصلاة والسلام يظهر في قصة جالوت التي في سورة البقرة، عندما حارب مع طالوت. قال الله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود. هذا أول مظهر يظهر فيه داود في بني إسرائيل، كان شابا يافعا. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء من بعد تلك المعركة. ف فظهر داود وظهر بعده ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام. وأيوب أيضا هو من أنبياء بني إسرائيل الكبار، ويوسف هو ابن يعقوب، وموسى هو من ذرية يعقوب أيضا، وهارون هو أخو موسى معروف. وكذلك نجزي المحسنين. دائما تجدون هذه التعقيبات القرآنية في الآيات، يعني ليس الجزاء الذي ناله هؤلاء مختصا بهم، وإنما هو لكل من عمل عملهم. فهؤلاء من المحسنين، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين، أي نجزيهم بالهداية وبالمآل في الآخرة وبرفعة الدرجات في الدنيا وفي الآخرة كذلك. ثم قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وهؤلاء كلهم من أنبياء بني إسرائيل، وهم من ذرية أيضا إبراهيم، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع، لاحظوا إسماعيل هو ابن إبراهيم وكيف أخره إلى هنا، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. واليسع هنا اختلف فيه من هو، هل هو إلياس أم هو إدريس أم هو اليسع نبي خاص بهذا الاسم، لكن على كل حال هو نبي من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والراجح أنه من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. ويونس هو يونس بن متى الذين أرسلهم الله أو أرسله الله إلى قرية اسمها نينوى، وهي من القرى القريبة من الموصل، وقد ذكر الله أنه أرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وكيف أن الله قد يعني هدى هؤلاء القوم فاستجابوا ليونس بعد أن كانوا مكذبين له. فلذلك قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فهم يعتبرون مثال جيد للذين يعني استجابوا لنبيهم في اللحظات الأخيرة. قال وكلا فضلنا على العالمين، ولا شك أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل البشر وصفوتهم. والله سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلكن التفضيل خاص بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. وأما أن يأتي واحد منا الآن فيفاضل بغير دليل فهذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، والله قد فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، ليس كذلك؟ فكيف نجمع بينها؟ فنقول أن التفضيل إذا ثبت به دليل صحيح في القرآن أو في السنة نقول به، ولكن ليس التفضيل على سبيل التنقص للأنبياء الآخرين. تفضل يا شيخ. يعني قرن الله إسماعيل مع اليسع، والله ما ليس عندي فيها جواب، لكن يمكن أن يتأمل في موضعين وفي التي وردت فيها يعني إسماعيل مع اليسع لعله له صلة به. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ومن آباء هؤلاء الأنبياء وذرياته أي أبنائهم وإخوانهم، وهذا يدخل فيها مثلا موسى وهارون، هؤلاء إخوان ليس كذلك؟ وموسى عليه الصلاة والسلام كان له دور مبارك في نبوة هارون أخي، فقد طلب ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه هارون نبيا فاستجاب الله له، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وهذه يعني أكبر واسطة أنك تتوسط لواحد أن يكون نبي. فموسى عليه الصلاة والسلام أخ مبارك، ولوط هو ابن أخي إبراهيم وليس والده وليس يعني فيدخل فيها كل ما يعني هذه الآية ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اجتبيناهم يعني اصطفيناهم واخترناهم، واختيار الله سبحانه وتعالى واجتباؤه له وحده سبحانه وتعالى، كما قال والله يخلق ما يشاء ويختار، يختار من الناس ويختار من البشر ويختار من الأنبياء ويختار من البقاع ويختار من الأزمنة، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. لاحظوا هديناهم إلى صراط مستقيم، والحديث كله هنا عن التوحيد أليس كذلك؟ ذكر الله المشركين ومجادلة المشركين والآلهة التي يعبدونها، وذكر احتجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنه أولى بالعبادة من هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. ثم قال وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم يا محمد هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. ولاحظوا أن المخاطب هذا القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل عليه وهو في مكة وهو في غمرة المجادلة والمحاججة مع المشركين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يعني هذا الهدى وهذا التوفيق الذي وفق الله إليه هؤلاء الصفوة المباركة من الأنبياء الذين ذكرت لك أسماءهم يا محمد، من نوح وإبراهيم وكل هذه الأسماء التي سردتها لك، هديناهم بهدى الله سبحانه وتعالى. والهداية هنا المقصود بها هنا هداية التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى قد وفق هؤلاء الصفوة من الأنبياء إلى التوحيد وإلى الهداية، فيقول ذلك هدى الله. ولاحظوا أن التعبير إذا جاء في القرآن الكريم باسم الإشارة البعيد الذي يدل على البعيد، ذلك هدى الله، إشارة إلى عظمة هذه الهداية، وأن أعظم نعمة ينعم الله بها عليك هي هدايتك إلى الدين الحق وإلى الطريق الحق. ولذلك تجدونها في سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء الأنبياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا شك أن هؤلاء الأنبياء الذين هداهم الله وذكرهم الله في سورة الأنعام هم الذين ينصرف إليهم أول ما ينصرف معنى الهداية، وكيف أنهم هم الرمز للهداية. إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بهؤلاء. ولذلك جاءت الآيات بعدها: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يهدي به من يشاء من عباده. فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن هداية التوفيق ليست لأحد من الخلق. هذا إبراهيم والده ما استطاع أنه يعني يقنعه بالإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يهدي به يعني يوفق إليه من يشاء من عباده. ولا شك أيها الإخوة أنه فضل عظيم يختص الله به من يشاء من عباده، يعطيه الله سبحانه وتعالى ضعاف خلقه ويحرم منه كبار الناس في عيون الناس. ولذلك أبو جهل شيخ قريش وسيد قريش، عمرو بن هشام رجل وجيه معروف له مكانة كبيرة جدا في قريش، حرمه الله من هذا النعمة وحال بينه وبين الهداية حتى قتل في بدر. وأبي بن خلف أيضا من سادات قريش، رجل له مكانة وله صولة وجولة وكلمة مسموعة وأولاد وشغل طويل، حال بينه وبين هذه النعمة وهدى إليها. بلال بن رباح كان عبد من عبيد قريش، هداه الله إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: بلال أبو بكر سيدنا، يقصد أبو بكر الصديق، قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لأن الذي أعتق بلال بن رباح هو أبو بكر الصديق، اشتراه وأعتقه لوجه الله. فيقول عمر أن بلال سيدنا وهو كان عبد من عبيد قريش، لأنه أسلم واستبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هو الذي يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم للحق أيها الإخوة، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى غير مغيرين وغير مبدلين. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن أشاء أقام ومن شاء أزغ. فنحن نسأل الله دائما وأبدا أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الهداية، وأن يجعلنا من المتبعين لهؤلاء الصفوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم لاحظوا أيها الإخوة كلمة هنا في غاية الخطورة والشدة، الحديث عن الأنبياء إبراهيم وأبنائه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجدادك هؤلاء كلهم، ثم يقول كلمة قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هل يتصور أصلا الشرك من إبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى وإسحاق؟ هؤلاء هم الأنبياء الذين يدعون للتوحيد. لكن يقول الله ولو أشركوا لو وقع أحدهم من الشرك وحاشاه لو وقع أحد منهم في الشرك وحاشاه لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حبط بمعنى بطل, حبط بمعنى بطل واضمحل وذهب كأنه لم يكن شيئا. لذلك إنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولاحظوا أن الشرك هو أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. الله أكبر. وقال في القرآن الكريم في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به, هذه لا يغفرها أبدا, ويغفر ما دون ذلك. فمعنى هذه الآية أن أعظم الذنوب هو الشرك وأن ما دونه فهو أقل منه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول هذا في حق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, فكيف الحال بنا نحن؟ لا شك أننا الخطاب هذا يتوجه إلينا من باب أولى. قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب, يعني أولئك الصفوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من إبراهيم ومن بعده, الذين آتيناهم الكتاب. لاحظوا يا شباب النبوة والكتب المقدسة ما تأتي بالحظوظ ولا تأتي بالنسب ولا لا, وإنما الله يؤتيها من يشاء. فقال أولئك الذين آتيناهم, يعني آتيناهم على سبيل التفضل منا والتشريف لهم والإكرام لمن استجاب من أقوامهم. قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة, هذه ثلاثة أمور. فالمقصود بالكتاب هنا جنس الكتب السماوية. يعني إبراهيم آتاه الله ماذا؟ الصحف, صح؟ صحف إبراهيم. وداود آتاه الله الزبور, وموسى آتاه الله التوراة, وعيسى آتاه الله الإنجيل. هذه هي التي ذكرها الله لنا, وإلا فربما أنه أعطى الأنبياء الآخرين كتبا لكنه لم يصل إلينا خبرها. والله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا أخبار الأنبياء كلها ولم يذكر لنا أخبار الأنبياء كلهم. قال رسلا قد قصصنا عليك من ورسلا قد قصصنا عليك من قبل رسلا لم نقصصهم عليك. فهناك من الرسل من لم يأتيك خبرهم يا محمد. فقال آتيناهم الكتاب, فالمقصود بالكتاب هنا جنس الكتب السماوية. والحكم, الحكم هنا المقصود به الفهم والعقل والقدرة على الفهم والاحتجاج, وهذا مناسب لما مر معنا من احتجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس عقولا وأقدر الناس على المحاججة وأقدر الناس على الاستدلال. فلذلك استدلالات الأنبياء واستدلالات القرآن هي أقوى الأدلة وأقوم الأدلة, وهي أفضل من المنطق, من منطق اليونان ولا منطق الرومان. ولذلك ألف ابن الوزير اليماني رحمه الله كتابا جميلا سماه في نسيت سبحان الله العنوان, لكنه في أدلة القرآن أو الاحتجاجات القرآن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والنبوة, والنبوة هي الاصطفاء بالنبوة, وهذه منزلة عظيمة اصطفى الله بها هؤلاء الأنبياء. وقد ذكر الله منهم في القرآن الكريم 25 نبيا, وذكر العلماء أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله 125 ألف نبي, وخص منهم أولي العزم من الرسل وهم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء, وقد خصه الله بفضائل عليه الصلاة والسلام. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن يكفر بها هؤلاء, الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم, أي فإن يكفر بها هؤلاء المشركين يا محمد فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. المفسرون يقولون فإن يكفر بها قومك يا محمد قريش فقد وكلنا بها الأنصار الذين سوف يحمونك ويدافعون عنك, وهذا معنى صحيح. وإن قلنا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا فسوف نقيض لهذا الدين قوما يحمونه وينصرونه سواء الأنصار أو غيرهم. وهذه حقيقة تاريخية في تاريخ الدعوات، أن الله سبحانه وتعالى إذا ضعف قوم أو شعب عن حمل أمانة الدين فإن الله ينصر الدين بقوم آخرين من غير هذا الجنس. والتاريخ الإسلامي كمثال، الله سبحانه وتعالى جعل العرب هم مادة هذا الدين، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتشر العرب يفتحون الأمصار ففتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، ثم بعد ذلك دخل أهل فارس في الإسلام وأصبحوا هم الذين يحملون هم الدين. ولذلك تجدون كثير من أئمة الإسلام من العلماء المحدثين والمفسرين من غير العرب حملوا الأمانة، وأيضا لما تقاعس الفرس وحملها التتار وأصبحوا يرفعون هذا الدين، والهنود وغيرهم من أجناس الأمم الأرض التي آمنت بهذا الدين وحملته ورفعت رايته عبر التاريخ. قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي ليسوا بها ليسوا عنها بمعرضين وليسوا بمكذبين لها. وبعض المفسرين يقول فإن يكفر بها هؤلاء الأنبياء الذين تقدم ذكرهم وحاشاهم فإن هذا ليس نهاية المطاف، حتى هؤلاء الأنبياء لو حدث أنهم كفروا بما يعني أرسلتهم به فسوف نقيض لديننا ولمن يقوم به. أيضا يدخل فيها هذا، يسأل سلمان ويقول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة، هل المقصود بالحكم هنا الملك؟ الملك، فنقول يدخل فيه، لأن الحكم يأخذ يعني من معاني الحكم الملك، لكن المفسرين يقولون أن الحكم هنا هو الفهم والعقل عن الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم لم يكونوا ملوكا، لم يكونوا ملوكا، وإنما جاء بعضهم ملكا مثل داود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد عبر عنهم بقوله أولئك للإشارة إلى رفعة مكانتهم، فبهداه مقتده، يعني فسري محمد على منهجهم في التوحيد وفي الدعوة. قال فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي قل يا محمد لقومك لا أريد منكم مكافأة ولا أريد منكم ثمنا على هذه الدعوة التي أدعوكم إليها، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وفي هذا تنبيه أيها الإخوة وإشارة إلى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها أن تكون بغير ثمن وبغير مقابل، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة في ذلك، فكانوا يدعون أقوامهم إلى الهداية ولا يطلبون منهم مقابل. وقد يعني ورد في آيات كثيرة على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن كل نبي من الأنبياء يقول لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، إلا اثنين من الأنبياء لم يرد هذا على ألسنتهم، وهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى، ما ورد على لسان إبراهيم ولا موسى أنه قال لا أسألكم عليه أجرا. ويظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن إبراهيم كان أكثر ما يجادل والده آزر، والوالد مهما كان له على والده منه، أليس كذلك؟ فيعني ليس كإذا قال إبراهيم لوالده أنا لا أريد منك مقابل، طيب أنا اللي ربيتك، أنت ولدي، فلم يكن من المناسب أن يقول له ذلك. وموسى أيضا كان أكثر ما جادل فرعون، وفرعون قد تربى موسى في بيته، فلم يكن أيضا من المناسب أن يقول له أنا لا أريد منك مقابل وأجر، فأنا قد تربيت في بيتك، ولذلك لم يرد ذلك. وأما في نوح وهود وشعيب وعيسى كلهم والله أعلم ورد على ألسنتهم مثل هذا القول لا أسألكم عليه أجرا. وأنا أقول أيها الإخوة، ما دام الداعي والمعلم لا يأخذ أجرا فيكتب الله سبحانه وتعالى لدعوته القبول، ويرزقه يعني يرزق كلامه شيئا من القبول. فإذا دخل المال في الدعوة إلى الله شابها ما شابه، وأنا لا أقول هذا لكي أحرم الأخذ لمن أراد أن يأخذ مقابل تعبه أو إعداده أو نحو ذلك، ولكن أنا أقول هذا من خلال استقراء الآيات وآيات دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن هذه تكاد تكون مضطردة، أن الأنبياء يدعون إلى الله لوجه الله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم نختم أو نرجئ الآية القادمة، وما قدر الله حق قدره، نرجئها إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى حتى نعطيها حقها من الحديث، ونختم هذا المجلس إلا إذا كان في أسئلة عندكم تفضلوا. فإن يكفر بهذه الدعوة، لأن الحديث كله عن دعوة التوحيد، نعم أحيانا يعني يرد لا يرد لها ذكر، وأحيانا يرد لها في بعض الآيات ثم يأتي الحديث. مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير في قوله إنا أنزلناه على ماذا؟ على القرآن، مع أنه أول آية، فالضمير يعود للقرآن الكريم، لأن يعني ولو لم يجري له ذكر من قبل. فكذلك هنا في قوله فإن يكفر بها، أي بهذه الدعوة وبهذه الطريقة التي سار عليها هؤلاء الأنبياء وبهذه الهداية، فإن يكفر بها الضمير يعود عليها، وهذا ظاهر من خلال السياق. هل هناك سؤال آخر؟ تفضل يا شيخ. والله الحقيقة يعني لفتة كريمة منك صراحة. يقول إسماعيل أيضا في سورة صاد تأخر ذكره عن أخيه إسحاق، إسحاق وإسماعيل، مع أن إسماعيل هو الكبير، لكن قد يظهر والله أعلم يعني، وهذا يعني يقوله من باب المذاكرة، أن هنا المجادلة عن مع المشركين ومع اليهود، واليهود كان المشركون يتصلون بهم كثيرا، وخاصة لما ذهبوا إليهم فأوردوا لهم أسئلة يسألونها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن ذي القرنين، فكان هناك اتصال، فكأن الذي يجادل بهذه الآيات ويقصد بها بالدرجة الأولى هم المشركين واليهود، فقدم ذكر إسحاق وذريته. أما إسماعيل فهو لم يأتي من ذريته من الأنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المخاطب، فقد يكون هذا من أسباب تأخيره في هذا الموضوع، والله أعلم. ويبقى يعني أيضا البحث الدقيق ربما يدل على شيء إن شاء الله يعني أوسع. فأشكرك على هذه اللفتة، بارك الله فيك. أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ تفضل يا حبيبي. نعم. نعم صحيح، لأن الفائدة، وهذه طبعا من يعني من لطائف التفسير، أن موسى عليه الصلاة والسلام لما صحب الخضر عليه السلام فقال ستجدني إن شاء الله صابرا بصيغة المفرد، يعني إن شاء الله أني أصبر. لكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما قال له والده إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا فيه إشارة إلى أنه لم يعتد بنفسه ويقول ستجدني إن شاء الله صابرا، وإلا ستجدني إن شاء الله من ضمن الناس الصابرين، وهذا فيه نوع من هضم النفس، ولا شك أن فائدة لطيفة. فقد فصبر إسماعيل ولم يصبر موسى عليه الصلاة والسلام، وكلهم لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهو يعني لا أريد أن أقول هو أفضل من إسماعيل، لأننا لا نريد أن نفاضل بين الأنبياء إلا بدليل، لكن لا شك أن مكانته عالية. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.